الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. يقول جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية الكريمة تحذير من موالاة الكافرين واتخاذهم أولياء، والميل إليهم ولو في شيء يسير من القلب، فإن الله جل وعلا يعلم ذلك ولا يخفى عليه، لأن من الناس من يكون مظهرا لعداوة الكافرين لكن قلبه يميل إليهم شيئا ما، فحذر الله جل وعلا عباده لأنه يعلم ما في صدورهم وإن أخفوه. قل إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكافرين أو تبدوه تظهروه كما أظهره بعض المنافقين يعلمه الله، فيعلم الله جل وعلا ما ظهر وما بطن، وعلمهما عنده جل وعلا سواء، يستوي السر والعلانية، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا تعميم بعد التخصيص في أن العلم من الله جل وعلا ليس خاصا بما في الصدور، بل في كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض، من اليابس والبحر وما فيها من الأشجار والأنهار والدواب والحشرات وسائر المخلوقات، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فيها وعيد وفيها ترغيب وفيها إثبات كمال القدرة لله جل وعلا،
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير، قادر على عقوبة من والى الكافرين، لا يمنعه من ذلك مانع، كما أنه قادر على ثواب ومجازات من اتقاه وعمل بطاعته. وفيها إثبات كمال القدرة لله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. ففي الآية إحاطة علم الله جل وعلا بما في الصدور وما ظهر وما بطن، وأن الكل عنده سواء، والآيات القرآنية في هذا كثير. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
اقرأ.
يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام وجميع الأوقات وجميع ما في الأرض والسماوات، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال. والله على كل شيء قدير، أي وقدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يغضبه، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معالجتهم بالعقوبة وإن أنظر من أنظر منهم، فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال
وجل وعلا يمهل عبده لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يندم فيقبله جل وعلا، فإذا أصر على ذنبه واستمر أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، فالإمهال صفة كرم من الله جل وعلا، وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، فليس بغافل عما يعمل الظالمون. نعم.
ولهذا قال تعالى يوم تجد كل نفس ما
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. اذكر يا محمد وذكر أمتك بذلك اليوم العظيم، يوم يظهر ما في السرائر، تعلن الأمور ويفتضح العباد، ويسر المؤمن بعمله الصالح ويساء الفاسق بعمله السيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، تجد يصح أن تكون ناصبة لمفعول واحد، مثل وجدت الضالة، ويصح أن تكون ناصبة لمفعولين. فإذا كانت ناصبة لمفعولين يكون المفعول الأول ما عملت من خير، والمفعول الثاني محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حاضر لا يخفى منه شيء ولا يذهب منه شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كلها تحذر. ويسر المؤمن بالعمل الصالح ويساء الفاسق بعمله السيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرا، كذلك يحضر وتجد الخير ويحضر وتجد الشر، وما عملت من سوء تود تتمنى لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. العمل الصالح يفرح به المؤمن، والعمل السيء يسر به الفاسق ويساء به الفاسق ويضيق به ذرعا ويتمنى أن لو كان بينه وبينه أمد الآماد بعيدا جدا عنه، لكن هيهات، لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يعني زمنا طويلا أو مسافة بعيدة أو كلا الأمرين الزمن والمسافة. ويحذركم الله نفسه، تأكيد لما سبق في الآية قبلها، يحذركم الله نفسه من موالات الكافرين، ويحذركم الله نفسه من الإقدام على السيء والتساهل وترك فعل الخير. ويحذركم الله نفسه، احذروا عقوبة الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن اليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب. والمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، بين الاطمئنان والخوف، لا يطمئن ويتناسى الخوف فيهلك، فيكون عنده أمن من مكر الله ولا يتغلب عليه الخوف وينسى الرجاء فيكون عنده يأس من رحمة الله. وإنما المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فالمؤمن بين الرجاء والخوف. ويحذركم الله نفسه، ولئلا ييأس المرء ويخاف الخوف الشديد قال الله جل وعلا والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته جل وعلا أن حذركم وخوفكم نفسه، من رأفته جل وعلا بعباده أنه خوفكم وحذركم من العقوبة، إنه لا يحب جل وعلا أن يعاقب، فهو رؤوف بالعباد، يحب من عباده أن يعملوا الصالحات ليثيبهم وينعم عليهم، ويكره جل وعلا أن يعصوه فيستحق العقاب. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فهو جل وعلا أرأف من الوالد والوالدة بأولادهما، وأرأف من الولد بوالديه، ولهذا وصى جل وعلا الوالدين بالأولاد، فقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، كما أنه جل وعلا وصى الأولاد بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه، فهو جل وعلا أرأف من الوالدة ومن الوالد بأولادهما، فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا ويعمل بمرضاته لينال سعادة الدنيا والآخرة، وإن عصى الله وأعرض عن طاعته فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي ترك الطاعة وأقدم على المعصية فظلم نفسه واستحق العقاب. فإقدام المرء على المعصية وتركه للطاعة كناية على نفسه وظلم منه لنفسه، فليحذر ذلك. اقرأ.
ويقول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا الآية، يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغصه، وود أنه لو تبرأ منه وأن يكون بينهما أمدا بعيدا، كما يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه أن يخوفكم عقابه. ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري رحمه الله: من رأفته بهم حذرهم نفسه، وقال غيره: أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا لرسوله الكريم.
قيل لبعض العرب: إنك تموت وتبعث وترجع إلى الله، فقال: أتهددونني بمن لم أرى الخير قط إلا منه؟ فهو يقول: ما رأيت الخير إلا من الله جل وعلا، فتهددونني بمن يعطي الخير؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا وصلت المرأة الميقات وهي حائض، هل يجوز لها أن تحرم وتنتظر في مكة حتى تطهر وتقضي عمرتها؟
من وصل إلى الميقات من رجل أو امرأة، وسواء كانت المرأة حائض أو طاهر أو نفساء وهم يريدون مكة لحج أو عمرة، وجب على الجميع الإحرام من الميقات، والمرأة تحرم حتى وإن كانت حائض حتى وإن كانت نفساء. فأسمع بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات، خرجت من المدينة تريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبرفقة زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما وصلت إلى الميقات، والميقات في حدود المدينة قريب منها جدا، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لتخفيف الحدث وتستثفر، تجعل وقاية تمنع نزول الدم، وتحرم بالنسك يوم ولادتها، يقول الفقهاء رحمهم الله أسماء بنت عميس علمنا بها ولدت في المحراب في الميقات وأحرمت منه، ثم لا ندري ما الذي حصل عليها بعد هذا. يكفينا هذا، هذا فقه، ما ندري متى طهرت في ذي الحجة في محرم، ما ندري متى أحرمت من الميقات بالنسك ودخلت مكة وحضرت المشاهد كلها وأكملت حجها وعادت للمدينة، لكن متى أكملت حجها، متى طافت وسعت؟ بعد الحج. فكذلك المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض فتحرم، إن اغتسلت فحسن وإن لم تغتسل فلا شيء عليها، وتلبي بالعمرة، وإن كان في وقت الحج تلبي بالحج، لبيك عمرة لبيك حج لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، لبيك حجا وعمرة قران، وتدخل مكة ولا تطوف ولا تسعى حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. هذا إذا كانت تعلم أنها تقيم بمكة هي ورفقتها حتى تطهر وتفعل كذا، لكن إذا خشيت أن تعطل رفقتها وتؤخرهم، وتعلم مثلا أن رفقتها يريدون الإقامة بمكة يوما أو يومين، وأن عادتها تستمر 7 أيام، فلا تنوي العمرة ولا تحرم، تدخل غير مريدة للنسك بدون إحرام مع رفقتها، ثم إذا طهرت واغتسلت ورفقتها بمكة فلها أن تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها، لأنها دخلت بغير نية عمرة، دخلت مرافقة، فيسر الله لها العمرة فتخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي نسكها طواف وسعي والتقصير، وقد تم نسكها وليس عليها شيء. فإن سافر رفقتها بعد أن قبل أن تطهر فلا حرج عليها، تسافر معهم لأنها ما أحرمت وما دخلت في النسك. حالة أخرى تعرف أنها مقيمة في مكة حتى تطهر، لأن إقامتهم مكة طويلة، وفي هذه الحال يجب عليها أن تحرم من الميقات، ما أحرمت كما تفعل بعض النساء جهلا، فلما طهرت لا بد أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. تعذر عليها الرجوع إلى الميقات تحرم من الحل ويكون عليها هدي، بخلاف الأولى، فالأولى تحرم من الحل وليس عليها هدي. لما؟ لأن هذه الأخيرة دخلت تريد العمرة وتعرف أن رفقتها لن يسافروا حتى تؤدوا العمرة وحتى تطهر، هذه يجب عليها الإحرام من الميقات، فإن لم تحرم وجب عليها العودة، فإن لم تعد وأحرمت من الحل وجب عليها هدي. الثانية دخلت بغير نية العمرة، لما رأت أنها حاضت عرفت أن رفقتها لا يقيمون حتى تطهر، فدخلت بغير نية العمرة، فطاب لهم المكان وأقاموا وطهرت، فتحرم من الحل ولا شيء عليها.
يقول السائل: صلى بنا الإمام في مسجد صلاة العصر ونسي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، وبعد الصلاة ذكر فسجد للسهو، فهل هذا العمل صحيح أم يجب إعادة الركعة؟
لا، ليس بصحيح ولا يجب إعادة الركعة كلها، وإنما عليه أن يسجد السجدة الثانية التي تركها، ثم يأتي بما بعدها من التشهد، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم.
يقول السائل: تزوج والدي زوجة ثانية وللزوجة أخت وأصغر منها، هل يصح لي أن أتزوج بها؟
نعم، يسوع لك أن تتزوج بأخت زوجة والدك ما دام ليس بينكم رضاء وليست هذه أمك، لأنها إذا كانت أمك فأختها خالتك، وإذا كانت غير أمك فهي زوجة أبيك وأختها تحل لك إذا لم يكن هناك رضاء يمنع.
يقول السائل: هل صلة الرحم للأخوات من الرضاعة واجبة أم مستحبة؟
الصلة من الرضاعة لا توجب شيئا زائدا على ما بينك وبين أي فرد من أفراد المسلمين سوى المحرمية فقط، فأختك من الرضاعة أنت محرم لها، لكن ما يجب عليك صلتها ولا يجب عليك البر بها كأختك من النسب، لا، بل هي تعتبر كأي فرد من أفراد المسلمين، لها حق مثل حقوق سائر المسلمين، وأما زيادة فلا. فالقرابة والصلة من الرضاعة ما فيها زيادة إلا المحرمية فقط.
يقول السائل: خالة زوجتي هل أنا محرم لها وهل يجوز الزواج بها؟
خ... خالة زوجتك أجنبية منك وتحتجب عنك، ولا يجوز لك أن تتزوجها وزوجتك في عصمتك لأنها خالة زوجتك، ولا يجوز الجمع بين المرأة وابنة أختها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وعمتها، فحرمتها عليك حرمة مؤقتة ليست حرمة مؤبدة. بنت زوجتك حرمتها مؤبدة، أم زوجتك حرمتها مؤبدة، ولو ماتت زوجتك ولو طلقت زوجتك فأنت محرم لأم زوجتك ولبنت زوجتك من غيرك، لكن خالة زوجتك وأخت زوجتك وعمة زوجتك هؤلاء حرام عليك حرمة مؤقتة تسمى، ما دام زوجتك في عصمتك فيحرمن عليك وهن يحتجبن منك أجنبيات، فيوم ماتت زوجتك يجوز أن